وجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني عشر من كتاب بغية المشتاق في حكم اللهو واللعب والسباق. عنوان: ثانيا، إجمال مذاهب الفقهاء في الغناء والموسيقى. أجمل هنا أقوال فقهاء المذاهب الإسلامية وبعض العلماء والآراء في ذلك، لنخرج منه إلى خلاصة القول في الغناء والموسيقى. ولما كان قد سبق أن إجابة الدعوة للوليمة الشرعية واجبة، خاصة وليمة العرس، وأنه إذا علم المدعو أن فيها منكرا من القول أو الفعل لم يجب على المدعو الحضور، وهل يحرم عليه آنذاك، وما الذي ينبغي فعله، اختلف فقهاء الحنفية والحنابلة في الإجابة عن ذلك. ومن أقوالهم: تعلم مذاهبهم. فذهب الحنفية إلى أنه إذا علم المدعو أن في الوليمة لهوا أو غناء لا يجيب مطلقا، سواء أكان ممن يقتدى به أم لا، وإن لم يعلم حتى حضر فإن قدر على المنع فعل، وإلا بأن لم يقدر فينظر. ألف، فإن كان مقتدا به أو كان له على المائدة فلا يقعد بل يخرج، لقول الله تعالى: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، الأنعام الآية 68. ولأن في القعود شينا في الدين وفتح باب المعصية على المسلمين. ب: وإلا بأن لم يكن مقتدا به أو لم يكن اللهو على المائدة ولم يعلم به قبل حضوره، فلا بأس بالقعود والصبر، فصار كتشييع الجنازة إذا كان معها نياحة، حيث لا يترك التشييع والصلاة عليها لما عندها من النياحة. كذا هنا، وذلك مبني على ما تقرر في المذهب الحنفي من حرمة كل الملاهي حتى التغني بضرب القضيب، وأن الاستماع إليها حرام، ولذا لا تصح عندهم الإجارة لأجل المعاصي مثل الغناء والنوح والملاهي، وأن التغني المحرم ما كان في اللفظ ما لا يحل كصفة الذكورة والمرأة المعينة الحية، وصف الخمر المهيج إليها، والحانات والهجاء لمسلم أو ذمي. حاشية: انظر مجمع الأنهر مع شرح ملتقى الأبحر الجزء الثاني تقسيم 550، وحاشية ابن عابدين مع الدر المختار الجزء السادس صفحات 55 348 349 395 في تحريم الاستماع بضرب الدف والمزمار. انتهت الحاشية. مذهب الحنابلة قالوا: إن علم المدعو بأن في الوليمة منكرا كزمر وخمر وآلات، فإن كان يقدر على تغييره حضر وغيره، لأنه بذلك يؤدي فرضين: أحدهما إجابة الدعوة، والآخر إزالة المنكر، فإن لم يقدر على تغييره أبى الحضور. ذلك أن الملاهي عندهم على ثلاثة أضرب: محرم، وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها، ومن أدام استماعها ردت شهادته. مباح، وهو الدف في النكاح وعند قدوم غائب ونحوه. مكروه، للرجال على كل حال، لأنه إنما كان يضرب به النساء والمخنثون المتشبهون بهن، ففي ضرب الرجال به تشبه بالنساء، وهو أمر ملعون. أما الغناء فتحصيل أقوالهم على ثلاثة أيضا: محرم إذا كان بآلات الملاهي وصحبه منكر من القول أو الفعل، مكروه وهو اختيار القاضي، وكان الخلال يحمل الكراهة على الأفعال المذمومة، مباح إذا ترنم لنفسه ولم يغني للناس، أو غنى له غلامه وجاريته فقط. ومن ذلك المباح الحذاء الذي تساق به الإبل. أما الشعر فهو كالكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. ويعقد الإمام ابن قيم الجوزية فصلا في كتابه إغاثة اللهفان، يقرر فيه أن من مكايد الشيطان ومصايده سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة، لأن ذلك يصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان. ويفصل القول في ذلك ويستشهد بما ورد من آثار. ونظم وغيره من مذاهب الفقهاء وأقوالهم بما يحسن الرجوع إليه لمن أراد الاستزادة في هذا الأمر. حاشية: انظر المغني مع الشرح الكبير، الجزء 12 تقسيم 39 إلى 46، وإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، الجزء الأول تقسيم 242 وما بعدها، والروض المربع صفحة 401 و402. انتهت الحاشية. مذهب المالكية: يقرر المالكية أن سماع الغناء متكررا بغير آلة يخل بالمروءة، وهو مكروه إذا لم يكن بقبيح، ولا حمل عليه كتعلق بامرأة أو بأمرد، ولم يكن بآلة أي كعود وقانون، وإلا حر، فيكون سماعه حينئذ وكذا فعله حراما ولو وقع في عرس على المعتمد. أما إذا لم يحمل على محرم فإنه يجوز بعرس وصنيع، سواء أكان بآلة أم بغيرها. أما في غير العرس والصنيع فيمنع إن تكرر، وإلا بأن لم يتكرر فإنه يكره سماعه. وهل فعله مكروه أو ممنوع خلاف على رأيين. حاشية: انظر حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير، 4 تقسيم 166 و167، وبلغة السالك 3 تقسيم 303. انتهت الحاشية. أما في مذهب الشافعية فينقل فقهاؤه عن إمامهم قوله: وإن كان يديم الغناء ويغشاه المغنون معلنا، فهذا سفه ترد به شهادته، وإن كان ذلك يقل لم ترد. فأما الاستماع للحداء ونشيد الأعراب فلا بأس به. حاشية: مختصر المزني بهامش الأم، الجزء 5 تقسيم 257. انتهت الحاشية. ويعقد الإمام الغزالي في الإحياء كتابا لآداب السماع والوجد، يبين فيه حكم السماع وأقوال الفقهاء، ويذكر الدليل على إباحته، ثم يردفه بالجواب عما تمسك به القائلون بتحريمه، ويتفق مع القائلين بالحرمة إذا كان ثمة معصية أو قول أو فعل داعيان إليها. أما الشعر والحذاء فكلاهما كلام، فحسنهما حسن وقبيحهما قبيح. فالحسن منهما ما يهيج الشوق إلى طاعة الله تعالى ونحو ذلك من آثار طيبة، ويتناول ذلك بتفصيل لبيان الممدوح منه والمذموم. ويبين رحمه الله تعالى أن الترنم بالكلمات المسجعة الموزونة معتاد في مواضع 7 لأغراض مخصوصة، وهذه المواضع 7 هي: 1 غناء الحجيج وهو مباح، لأنها أشعار نظمت في وصف الكعبة والمقام وزمزم وسائر المشاعر، وذلك يهيج الشوق إلى حج بيت الله الحرام، ولما كان الحج قربة وعبادة والشوق إليه محمودا كان التشويق إليه كذلك. 2 ما يعتاده الغزاة لتحريض الناس على الغزو وتحسين الشجاعة وتحريك الغيظ والغضب على الكفار. ثلاثة: الرجزيات التي يستعملها الشجعان في وقت اللقاء بغرض التشجيع للنفس وللأنصار والتمدح بالشجاعة والنجدة. أربعة: أصوات النياحة ونغماتها وتأثيرها في تهييج الحزن والبكاء، ومنها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم، والآثار الواردة في كل منهما. خمسة: السماع في أوقات السرور تأكيدا له، إذ كان السرور مباحا كالغناء في أيام الأعياد وفي العرس وفي وقت قدوم الغائب وعند ولادة مولود. ستة: سماع العشاق تحريكا للشوق وتهييجا للعشق وتسلية للنفس، وفيه تفصيل لبيان ما هو ممدوح وما هو مذموم أيضا. سبعة: سماع من أحب الله واشتاق إلى لقائه وأحوال مكاشفات القلوب. ثم يبين رحمه الله تعالى العوارض المحرمة للسماع، ثم يرد على حجج القائلين بتحريم السماع، ويذكر أن أرباب القلوب يظهر عليهم الوجد عند سماع القرآن الكريم، ويختم ببيان آداب السماع ظاهرا وباطنا لينهي بذلك كتاب آداب السماع والوجد. حاشية: إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، الجزء الثاني، تقسيم 266 إلى 302، مع المغني عن حمل الأصفار في الأصفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، طبعة دار إحياء الكتب العربية. وانظر عند الشافعية كذلك الوجيز للغزالي 2، تقسيم 249 و250، وحاشية الشرقاوي الجزء الثاني، تقسيم 276 و277، وقليوبي وعميرة الجزء الرابع، تقسيم 320 و321. انتهت الحاشية. وهو كتاب ينبغي لمن أراد الوقوف على حكم السماع عامة والغناء خاصة أن يرجع إليه، بجانب ما سبق من مراجع فقهية أشير إليها في هذا الصدد لتكتمل الفائدة. رأي الإمام الشوكاني في الغناء: أورد الإمام الشوكاني ما جاء من أحاديث تدل على النهي عن كل ما فيه لهو، وسرد ما قيل في الغناء ومذاهب الفقهاء فيه وأقوال العلماء عنه وحجج المجوزين للسماع وأدلة المانعين، ورد كل من الفريقين على الآخر، ثم قال: إن محل النزاع إذا خرج عن دائرة الحرام لم يخرج عن دائرة الاشتباه، والمؤمنون واقفون عند الشبهات كما صرح به الحديث الصحيح، ومن تركها فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ولا سيما إذا كان مشتملا على ذكر القدود والخدود والجمال والدلال والهجر والوصال ومعاقرة العقار وخلع العذار والوقار، فإن سماع ما كان كذلك لا يخلو عن بلية. ثم أحال على رسالة له سماها إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع. حاشية: نيل الأوطار للشوكاني، الجزء الثامن، تقسيم 99 إلى 105. انتهت الحاشية. رأي الدكتور القرضاوي: بعد أن ذكر أن الغناء لون من اللهو الذي تستريح إليه النفوس وتطرب له القلوب وتنعم به الآذان، وأنه في ذات الوقت أداة عاتية من أدوات الإثارة والهدم والإلهاء للأمة عن غايتها الجليلة وقضاياها الكبيرة وواجباتها الجسيمة، وأن آفته أنه ارتبط تاريخيا وواقعيا بالطرف ومجالس الشرب، وغدا جزءا أساسيا من حياة اللاهين المتحللين من فضائل الجد والعفاف كما احترفته على مدار التاريخ فئات اتسم أكثرها بالميوعة والخلاعة والبعد عن أحكام الدين وأخلاق المتقين. ولهذا غلب على الحس الديني النفور والتنفير منه، ووقف علماء الإسلام منه في مختلف الأزمنة مواقف مختلفة ما بين محرم وكاره ومبيح. قرر رأيه الذي يراه بقوله: والذي أراه أن الغناء في ذاته لا حرج فيه، وهو داخل في جملة الطيبات أو المستلذات التي أباحها الإسلام، وأن الإثم إنما هو فيما يشتمل عليه أو يقترن به من العوارض التي تنقله من دائرة الحل إلى الحرمة أو الكراهة التحرمية. وأكثر من ذلك أنه يستحب في المناسبات السارة إشاعة للسرور وترويحا للنفوس، وذلك كأيام العيد والعرس وقدوم الغائب وفي وقت الوليمة وعند ولادة المولود. حاشية: الحلال والحرام في الإسلام، صفحة 250، انتهت الحاشية. وبعد، فبينما يرى الدكتور القرضاوي أن الأصل في الغناء الإباحة وأن الكراهة أو الحرمة عارضة، يرى الإمام الشوكاني أنه داخل في دائرة الاشتباه. ويبدو لي أن دائرة الاشتباه هنا ما خرجت عن دائرتي الحرمة والإباحة. الإمام البخاري وأحاديثه في ذلك. يترجم الإمام البخاري في صحيحه أبوابا، منها ما سبق ذكره في اللهو مع الأهل، ومنها باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه، ويستفتح الباب بقوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. سورة الشعراء، الآيات 224 إلى 227. ثم يورد الأحاديث التي يستدل بها على جواز ذلك، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة، وعندما أصابه حجر فبنيت إصبعه صلى الله عليه وسلم قال: هل أنت إلا إصبع بنيت وفي سبيل الله ما لقيت. وقوله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل وتمام، وكل نعيم لا محالة زائل. ونشيد عامر بن الأكوع على مسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خروجه إلى خيبر: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إلا قينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يرحمه الله. حاشية: فتح الباري مع صحيح البخاري، الجزء العاشر، تقسيم 553 إلى 562، انتهت الحاشية. 2. باب هجاء المشركين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان عند هجائه للمشركين: اهجهم، أو قال: هاجهم وجبريل معك، وغير ذلك. حاشية: المرجع السابق، الجزء العاشر، تقسيم 562 إلى 563 انتهت الحاشية. ثلاثة: باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. ويقول ابن حجر العسقلاني: تنبيه، مناسبة هذه المبالغة في ذم الشعر أن الذين خوطبوا بذلك كانوا في غاية الإقبال عليه والاشتغال به، فزجرهم عنه ليقبلوا على القرآن وعلى ذكر الله وعبادته، فمن أخذ من ذلك ما أمر به لم يضره ما بقي عنده مما سوى ذلك. حاشية: المرجع نفسه، صفحة 564 إلى 566 انتهت الحاشية. خلاصة القول: على الرغم من أني وعدت بعدم الإسهاب في ذكر الآراء الفقهية، إلا أنني أطلت قليلا، والسبب كما ذكرت أن هذا الموضوع قد كثر الحديث فيه وعنه قديما وحديثا. ولو رجعت أيها القارئ الكريم إلى مراجع الفقهاء المشار إليها بالهامش لوقفت معي على ما تطمئن إليه النفس في هذا الشأن، ويتلخص ذلك في نقطتين: الأولى ما يحرم غناؤه وسماعه، واحد ما كان فيه وصف خمر مهيج إليها وداع نحوها، اثنان ما كان فيه قصد هجو لمسلم ولو لذمي بدون سبب لذلك، ثلاثة ما كان فيه وصف لذكورة أو أنوثة أو تشبيب بامرأة أو بأمرد، أربعة ما كان فيه إضحاك بفحش أو كذب من القول، خمسة ما اقترن بآلة موسيقية، خلى الدف في النكاح للإعلان والطبل في الحرب، ستة ما اقترن بتكسر في الكلام وخضوع في القول وتخنث في الفعل، ولو كان الكلام جيدا وتشتد الحرمة إذا اشتمل على وصف القدود والخدود والهجر والوصال والضم والرشف والتهتك والكشف، سبعة ما فيه نياحة على الموتى بما يوحي بعدم الرضا وعدم التسليم لأمر الله تعالى ونحو ذلك، الثانية ما يباح غناؤه وسماعه، واحد الحذاء وهو ما يقال خلف الإبل من رجز وغيره لما فيه من تنشيطها للسير وإيقاظ النوام، وكذا ما يقال عند الأعمال الشاقة البدنية مثل ما يحدث من عمال البناء وغيرهم والفلاحين عند الحرث والحصاد قياسا على ما حدث أيام حفر الخندق بالمدينة، اثنان ما كان داعيا لترقيق الوجدان وتهيج الأحزان شوقا إلى الله تعالى الرحمن، ثلاثة ما كان مشتملا على حكمة ووعظ وتفكر وتدبر وتحل بأخلاق كريمة، أربعة ما كان لإسماع نفسه فقط دفعا لوحشة أو لتعلم نظم القوافي وفصاحة اللسان العربي ونحو ذلك، خمسة ما كان داعيا لذكر الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وتذكر الموت والآخرة مثل الأناشيد والتواشيح الدينية المعهودة، ستة ما حصل في أوقات السرور كالأعياد والأفراح إذا خلا عما يحرم، ومن المباح غناء النساء المعتاد في الأفراح بشرط أن يكن في مكان خاص بهن وألا يحدث اختلاط أو فحش من قول أو فعل، سبعة ما كان فيه تحريض على القتال والجهاد، وكذا التشويق لأداء الفرائض والمندوبات. أما ما عدا ذلك، أعني ما ليس فيه وجه حرمة وما ليس مباحا، فإن النفس تطمئن إلى القول بكراهة الاستماع إليه وكراهة غنائه، لما قرره الإمام الشوكاني من أن ذلك يدخل في دائرة الاشتباه، والمؤمنون واقفون عند الشبهات استبراء لدينهم وأعراضهم، ولأنه من حام حول الحمى أوشك أن يوقعه. وأخيرا دعوة إلى وسائل الإعلام. المستمع والناظر إلى وسائل الإعلام المسموعة والمرئية يهوره الكم الهائل من الأغاني والموسيقى التي تستغرق ساعات طويلة على مدى اليوم الإذاعي، وليس أدل على ذلك من النظر في خريطة الإذاعة أو التلفزيون التي تنقلها الجرائد أو المجلة المتخصصة بذلك الاسم. وإذا كان الشافعي ونحن معهم قد قرروا أن الكلام والغناء حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإن الكثير من الأغاني المسموعة والمرئية لا تخلو من قبيح الكلم وفحش الفعل، داعية بذلك إلى التحلل من الأخلاق والقيم، تخدش الحياء بل تمزقه إربا. ألا فلينظر إلى كل ذلك قبل أن يعرض على الناس سماعا ورؤية، حتى تلك الأغاني التي فيها ذكر لله وللرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تنقى من عوارض الحرمة فيها صوتا ومنظرا. فالبر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصبر وتلجلج فيه. والدعوة هي أن يتقي الله تعالى المسؤولون عن وسائل الإعلام بتنقيتها مما يحرم غناؤه وسماعه، وليتدبروا قول الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، الإسراء الآية 36. وليجعلوا من هذه الوسائل منابر نشر للدعوة الإسلامية وتعريف العالم كله بالدين الإسلامي وبرسالة الإسلام، لينشر الخير والسلام، ولتتحقق بذلك الخيرية في الأمة المحمدية، مصداقا لقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، آل عمران الآية 110. وليتوفر الجهد والوقت والمال لما هو أنفع، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. عنوان: فوائد متممة. عنوان الأولى: في حكم السلام على من يلعب بالملاهي والجلوس عنده. تعرض فقهاء المالكية لحكم السلام على من يلعب بالملاهي وحكم الجلوس عنده، والذي يتحصر من مذهبهم في ذلك ما يلي: حاشية، انظر حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 1 تقسيم 198 و199، والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 2 تقسيم 452، وأسهل المدارك 3 تقسيم 376. انتهت الحاشية. أولا: حالة التلبس باللعب والتلهي بالمعصية، يحرم إلقاء السلام عليهم حال ذلك. قال الدسوقي: في حكم اللعب بالشطرنج، والمعتمد حرمة لعبه، وحينئذ فيحرم السلام على لاعبيه حال لعبهم، وكذا يحرم الجلوس معهم آنذاك لأن فيه إعانة لهم على المعصية أو تكثيرا بالعدد، ونحن مأمورون باجتناب أهل المعاصي وباجتناب مجالس الخمر والميسر والأزلام والأنصاب. أما على القول بكراهة لعب الشطرنج فيكره إلقاء السلام على لاعبيه، كما يكره جلوس معهم والنظر إليهم لأن جليس القوم منهم. انتهى الوجه الأول.